أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مفاهيم في غاية الأهمية بالنسبة لقضية فلسطين، بل بالنسبة لأي جرح من جراح الأمة الإسلامية. تكلمنا على إسلامية قضية فلسطين. في ناس كتير مستنية لما نيجي نتكلم على قضية فلسطين نتكلم على الواجبات العملية التي يجب أن يكون بها الشعب هنا وهناك في فلسطين وفي غيرها، من جهاد ومن جهاد بالمال ومن مقاطعة ومن دعاء ومن غير ذلك من الأمور، وكلها في غاية الأهمية. لكن أنا أرى أن الذي لا يفهم قضية فلسطين لن يستطيع أن يتحرك من أجلها تحركا سليما صحيحا مؤجرا عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا لو فهمتك قيمة الصلاة وأدركت أنها طريقك إلى الجنة وسبتك بعد كده ستظل تصلي طيلة حياتك، لكن إن صليت طاعة لفلان أو فلان أو لظروف معينة أو لحادثة معينة قد تنقطع عن الصلاة بعد ذلك. إذا شعرت بقيمة قضية فلسطين وأهميتها في الميزان الإسلامي في الفقه الإسلامي، فإنك ستتحرك في كل المحافل وفي كل الظروف وفي كل الأعمار، وإنت صغير وإنت كبير وإنت صحيح وإنت سقيم وإنت مسافر وإنت في بلدك، في كل الأماكن ستتحرك لأنها جزء من الدين الإسلامي. في ناس تقاتل في قضية فلسطين من أجل مفاهيم أخرى ومن أجل غايات مختلفة، اتكلمنا على بعضها في الحلقة اللي فاتت. عايزين نشير إلى هذه الغايات ونقول يا ترى إيه الغلط فيها. في ناس تقاتل من أجل القدس في فلسطين. طب هو القدس حاجة وحشة؟ بالعكس، القدس ثالث مدينة من ناحية العظمة والقيمة والأهمية في التراث الإسلامي كله. القدس تأتي مباشرة بعد مكة والمدينة. القدس ثغر من أعظم صغور الإسلام. القدس الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. القدس فيها الطائفة التي ستظل تقاتل في سبيل الله إلى يوم القيامة. لا أقول ذلك استنباطا ولا تحليلا، ولكن هذا كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من ناواهم، وفي رواية لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك إلى يوم القيامة وهم على الحق ثابتين. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: في بيت المقدس في القدس، وأكناه في بيت المقدس حولها في فلسطين. فهذه أرض مباركة، ومع ذلك إذا تحركت في قضية فلسطين لأجل القدس فإن هذا سيكون أمرا خطيرا. يا ترى إيه خطرته؟ خطرته إن العدو لما يعرف إن أنا عندي قضية القدس عالية قوي قوي ومهمة قوي قوي، هيعلي جدا جدا من قدرها في المفاوضات ويخلي لها حساب لوحديها، وفي الآخر هيجي يقول لك: إيه رأيك تاخد القدس وتجيب غيرها من الأرض، تجيب كذا في المية من الأرض، وكذا في المية دي بتختلف حسب اختلاف الزمن. يعني أديكم مثال يوضح لنا الصورة. في سنة 1947 قسمت الأمم المتحدة التقسيم الظالم بين الفلسطينيين وبين اليهود، قسمت أرض فلسطين، ادت اليهود 56% وادت الفلسطينيين 43% ونص، في نص في المية لسه فاضل القدس خليها لوحدها. هذه حكم دولي. ليه؟ عشان يرفع جدا من قيمتها. فيجي بعد كده المفاوضين المسلمين وهم مش واخدين بالهم وهم مش داريين يقولوا: إلا القدس، ناخد القدس مهما حصل، ادونا القدس وحتى لو خدته 56% من الأرض. وتتحول القضية من قضية فلسطين إلى قضية القدس، من قضية أرض محتلة لها باب كبير جدا في الفقه وحتمي على المسلمين أن يحرروها وفرض عين أن يحرروها، إلى قضية رمز. القدس رمز عظيم لابد أن يحتفظ به المسلمون. أنا لا أقلل من قيمة القدس، ولكني أعلي جدا جدا إلى جوار القدس من قيمة حيفا ويافا وعكا وعسقلان والخليل وغيرها من بلاد العالم الإسلامي المحتلة في فلسطين أو في خارج أرض فلسطين. اليهود في سنة 48 عندما تحركت جيوشهم لاحتلال أجزاء كبيرة جدا من فلسطين لإقرار قرار التقسيم. وهنيجي إن شاء الله نفصل في الحلقات القادمة في قصة احتلال فلسطين عشان نعرف من أين أتي المسلمون. هنشوف أن اليهود احتلوا 78% من الأرض لكن سابوا القدس. قال القدس دي تخليها للمسلمين حتى لا تتحرك مشاعر المسلمين هنا وهناك. فأصبح المسلمون يقبلون بالوضع الراهن 78% من الأرض خدوها، مش 56%، الأمم المتحدة قسمت 56%، خدوا أكتر منها 78%، وأخذ الفلسطينيون 22% وجواهم القدس. لما حصل بعد كده في سنة 67 واحتل اليهود كل الأرض، أخذوا 78% وال 22%، إيه اللي حصل؟ جاء المفاوضون المسلمون سواء في كامب ديفيد أو فيما بعدها من مفاوضات في أوسلو أو في غيرها، يطلبون العودة إلى حدود 67، ليس العودة إلى الفقه الإسلامي وليس العودة إلى تحرير كامل البلاد. فقالوا نأخذ ال 22% اللي هي الضفة الغربية وغزة ومعانا القدس. فأصبحت القدس قضية أساسية محورية، وغيرها من القضايا يؤخر أو قد لا يتكلم عنه أصلا. في مشكلة كبيرة جدا انك ممكن تلاقي بعد كده ان الارض اللي انت خدتها ال 22% دي ارض مهلهلة، مفيش مشكلة، المهم معنا القدس. ده مش بس كده، ده احنا هنلاقي ال 22% اللي خدناهم ارض مهلهلة، يعني جواهم تخيلوا قد ايه، 60% من الضفة الغربية مستوطنات يهودية. يعني لما تيجي تجمع كده اللي هياخدوه الفلسطينيين بالمفاوضات وبالطاولة التي يقولون اننا يجب ان نجلس حولها لنحل القضية، اقل من 10% من الارض. ومش بس كده، العشر في مية مفرقة ومشتتة، يعني نصها في الضفة الغربية وجزء منها في غزة، وبينهم معابر، والمعابر بيتحكم فيها اليهود. عمركم شفتوا ده في أي حتة في الدنيا؟ إن في دولة مقسومة نصين وفي النص بين القسمين بتوعها عدو محتل بيحتل هذه المعابر وبيتصرف في اللي يعدي ولا ما يعديش واللي يدخل ولا ما يدخلش؟ هذا مستحيل، هذه دولة مهلهلة لا تستقيم. لكن بيقولك في النهاية معاك القدس. يبقى صغر القضية جدا جدا، قضية الأرض المحتلة، أرض فلسطين، أرض المباركة، إلى قضية القدس فقط. ويجي في مرحلة أخطر بعد كده، ولما يلاقي المسلمين أضعف وأضعف وما بيتكلموش وما يدافعوش عن حقوقهم، يجي يعمل حاجة غريبة جدا، يقسم القدس إلى نصفين، قسم شرقي وقسم غربي، ويقول لك الشرق بتاعك والغربي بتاعي، وانت تيجي تدافع بعد كده من اجل القدس الشرقية، اما القدس الغربية فمفروق امرها مع اليهود. والله انا اتذكر احد الصحف العربية المشهورة جدا كان المانشيت الرئيسي بتاعها في يوم من الايام لا تفريط في القدس الشرقية. طب القدس الغربية خلاص مش مشكلة، خرجت برا الحزبة، وبقيت فلسطين برضو برا الحزبة. اكتر من كده مفاوضات اوسلو، ابو مازن المفاوض الفلسطيني البارز في ذلك الوقت واللي هو دلوقتي رئيس السلطة السابق في ذلك الوقت أيضا اللي احنا فيه، فأبو مازن كان بيتفاوض مع اليهود في مفاوضات أوسلو. اتفقوا معه على إيه؟ اتفقوا على حاجة غريبة جدا، اتفقوا على بناء أحياء جديدة في شرق القدس يطلق عليها القدس، بينما القدس الأصلية يطلق عليها أورشليم ويأخذها اليهود. بس احنا معانا بعض البيوت وبعض الشوارع اللي سميناها القدس الجديدة، لا شرقية ولا غربية، القدس الجديدة، ويحط لك جواها اخر حدودها المسجد الاقصى وعلى كده وانتهينا. اذا تقليل القضية وتصغير القضية الى قضية القدس هذا امر في منتهى الخطورة على القضية الفلسطينية، ولازم نبقى فاهمين كويس قوي احنا بندافع عن فلسطين ليه، عشان القدس ولا عشان كل الارض. عشان كده أنا أدعو كل المسلمين وكل المتحمسين لهذه القضية وكل الإعلاميين وكل التربويين أنهم لما يجوا يتكلموا على القضية ما يقولوش القدس، يقولوا فلسطين، فلسطين كلها، يقولوا فلسطين إسلامية ما يقولوش القدس إسلامية، يقولوا فلسطين لن تموت ما يقولوش القدس لن تموت، فلسطين ستعود إلينا مش القدس ستعود إلينا. ما نصغرش القضية اللي ربنا سبحانه وتعالى كبرها جدا جدا في الفقه الإسلامي وفي الميزان الإسلامي. طيب الأقصى ده في ناس بتقول اننا بنحرر فلسطين علشان الأقصى، هذا اخطر واخطر من قضية القدس. بدل ما تبقى القضية قضية فلسطين صغرناها للقدس وبعد كده صغرناها للأقصى، أصبحت القضية كلها المسجد الأقصى، بينما زي ما قلنا أهدافنا كبيرة جدا في تحرير الأرض بكاملها. في شيء خطير جدا بيحصل دلوقتي في أرض فلسطين ساهم فيه الإعلام بشكل كبير، بل إن بعض المسؤولين عن القضية الفلسطينية والذين يحملون الملف الفلسطيني لا يلتفتون إلى هذا الأمر، إن في ناس بتعمل رمز فلسطين قبة الصخرة مش المسجد الأقصى. تعرفين قبة الصخرة هي القبة الذهبية، ناس كتيرة جدا فاكرة إن قبة الصخرة ديت هي المسجد الأقصى، لدرجة إن السلطة الفلسطينية أيام ياسر عرفات وبعديه بتحط ورا ظهرها صورة فلسطين عبارة عن قبة الصخرة، اللي هي عبارة عن مسجد بناه الوليد بن عبد الملك بعد زمان رسول الله عليه السلام بأكثر من 80 سنة بنى هذا المسجد، ولا ليس له أي فضل عن بقية المساجد في الدنيا، ولا تشد إليه الرحال، ولم يكن يذهب إليه الصحابة ولا يذهب إليه التابعون من المؤمنين. سبحان الله، هذا يعظم جدا من قبة الصخرة ويقلل من قيمة المسجد الأقصى عند كثير من المسلمين. تلاقي المسلمين مش عارفين المسجد الأقصى، حافظين كويس أوي قبة الصخرة لكن ما يعرفوش المسجد الأقصى. فإذا جاء يوم وهدم اليهود المسجد الأقصى وحفروا من تحت الأنفاق كما يحدث الآن وضاع المسجد الأقصى، يقول لك اطمن أنت معاك قبة الصخرة ومعاك اللي بتدافع من أجله، وهذا الرمز ما زال باقيا. في سؤال مهم جدا عايزين نسأله عشان نعرف يا ترى احنا بنحرر فلسطين علشان المسجد الأقصى بس ولا عشان حاجة تانية، ويا ترى لو مات فلسطينيين في أرض القدس أو في أرض فلسطين أو في أرض عسقلان أو في حيفا في أي مكان، يا ترى هذا أشد ألما في قلوبنا أم هدم المسجد الأقصى؟ سؤال غريب جدا، يا ترى ده ولا ده؟ هنعرف الإجابة عنه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، عرفنا أن قضية تقليل القضية لكونها القدس أو المسجد الأقصى شيء خطير، لكن وقفنا على سؤال مهم، يا ترى الدماء التي تسيل على أرض فلسطين، يا ترى المؤمنين الذين يذبحون ويقتلون أصعب ولا هدم المسجد الأقصى أصعب؟ مش معنى كده أن واحدة من الاثنين سهلة، لا، الاثنين صعبين والاثنين كبار قوي قوي عندنا وعند ربنا سبحانه وتعالى، لكن أيهما أثقل؟ تخيلوا، أنا هقول لكم حاجة غريبة جدا، تعالوا نسيب أرض فلسطين وأرض القدس والمسجد الأقصى ونذهب إلى مكة المكرمة، نذهب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقف وينظر إلى الكعبة الحرام، وكلنا يعلم أن بيت الله الحرام أعظم من المسجد الأقصى، فإذا به صلى الله عليه وسلم يفاجئنا ويخاطب الكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. تخيل، انظر، حرمة المؤمن الذي يقتل وتنتهك حرمته صباح مساء كما نرى في أرض فلسطين أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، فما بالك بالمسجد الأقصى وهو أقل لا شك من الكعبة المشرفة. مش معنى كده أننا بنستهين بحجم المسجد الأقصى في الميزان الإسلامي أو قيمته، أبدا، هو من أعظم الأشياء، وذكرنا أن أرض فلسطين لها خصوصية خاصة جدا لوجود المسجد الأقصى بها، لكن يا إخواني المعايير لازم توضح عندنا، مش بس أتألم لزيارة شارون للمسجد الأقصى سنة 2000 أو أتألم لأن في احتمال هدد للمسجد الأقصى، لكن لازم أتألم لكل دم يسيل على أرض فلسطين من دماء المؤمنين والمسلمين. وطبعا الألم أكتر وأكتر لفقد الأرض الإسلامية اللي قلنا أن هي جزء من ديننا ومن فقهنا. طيب، يا ترى الأماكن اللي ما فيهاش أقصى وما فيهاش قدس مش واجب علينا نحررها؟ يا ترى العراق عشان ما فيهاش كعبة ولا مسجد أقصى، وأفغانستان علشان ما فيهاش حرم ولا قبلة، مش واجب علينا نحررها؟ لا، أنا لازم أرد الأمور إلى أصولها. أي أرض إسلامية لابد أن تحرر، فيها أقصى ما فيهاش أقصى، فيها قدس ما فيهاش قدس، فتحها الصحابة أم فتحها التابعون أم فتحها من بعد ذلك، أي أرض إسلامية لابد أن ترد إلى المسلمين. في قضية خطيرة جدا تانية، وبنسمع ناس كتيرة جدا جدا بتدافع عن قضية فلسطين من هذا المنطلق، وهي قضية أن فلسطين عربية. يا ترى في خطورة أن أقول أن فلسطين عربية؟ ويا ترى فلسطين مش فعلا عربية؟ أن أقول فعلا فلسطين عربية، لكن هل أحرر فلسطين وأقاتل من أجل فلسطين لأنها عربية، هذا مفهوم خطير. إيه مرض المفهوم ده؟ الناس بتقول إن كنعان العربي سكن في أرض فلسطين قبل اليهود، ولذلك أرض فلسطين أرض عربية. والكلام ده على فكرة كلام صحيح، يعني فعلا قبائل كنعان العربية اللي هي موطنها في الجزيرة العربية هاجرت إلى أرض فلسطين واستوطنت في أرض فلسطين آلاف السنوات قبل دخول اليهود إلى أرض فلسطين. لكن هل لأن قبائل كنعان المشركة التي كانت تعبد الأصنام من دون الله وهي عربية، هل لأن هذه القبائل العربية المشركة التي عاشت في أرض فلسطين فترة من الزمن، هل هذا هو الذي يثبت حقي في أرض فلسطين؟ أنا قد أستغل هذه النقطة في الدفاع عن أرض فلسطين لكشف تزييف اليهود للحقائق، لكن لا أقاتل أبدا لأن كنعان عاش فيها. هل يشرفني يا إخواني ويا أخواتي أن أنتمي إلى كنعان الوثني العربي، أم يشرفني أن أنتمي مثلا إلى بلال الحبشي ليس عربيا ولكنه كان مؤمنا؟ هل يشرفني أن أنتمي إلى أبي جهل وكان قرشيا عربيا؟ أم يشرفني أن أنتمي إلى غيره من المجددين والمصلحين أمثال نور الدين محمود وعماد الدين زنكي وغيرهم ولم يكونوا من العرب؟ هل يشرفني أن أنتمي إلى أبي لهب، أبي لهب هاشمي وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنني أتنكر له لأنه كان مشركا وكان عاصيا لله عز وجل وكان بعيدا عن طريق الله عز وجل؟ قبائل كنعان هذه لا يشرفني أبدا أن أنتمي إليها، قبائل كنعان هذه قبائل مشركة وليست إسلامية. ولا نقول أننا ندافع عن فلسطين لأننا سكننا فيها أولا، ولكن نقول ما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض التي فتحها المسلمون أصبحت ملكا للمسلمين. يبقى الأرض دي ملكنا مش من ساعة ما سكن فيها كنعان، من ساعة ما فتحت بالإسلام سنة 13 واكتمل فتحها سنة 18 من الهجرة، ومن ساعتها وهي إسلامية وهتفضل إسلامية إلى يوم القيامة، وسيظل فرض عين على المسلمين إلى يوم القيامة أن يحرروا هذه البلاد وكل البلاد المحتلة. وبعدين هو احنا بس بنحرر البلاد العربية المحتلة؟ يعني قضية أفغانستان ما تشغلناش، قضية كوسوفا ما تشغلناش، قضية تركستان التي احتلتها الصين منذ أكثر من 300 سنة ما تشغلناش، قضايا الدول الإسلامية الكثيرة في جنوب الاتحاد السوفيتي التي تسلط عليها الاتحاد السوفيتي زمانا في زمان الدولة الروسية النصرانية ثم البلشفية الشيوعية الاشتراكية، ثم بعد ذلك ما زالت هناك بعض البقاع محتلة زي الشيشان وزي داغستان وزي غيرها، هل هذه القضايا غير العربية لا تهم المسلمين؟ أبدا، هي قضايا في صلب الدين الإسلامي ولابد أن يلتفت إليها وينتبه إليها المسلمون. وبعدين يا ترى لما أنا أقول القضية عربية، أنتوا عارفين بهذه الكلمة عملنا إيه؟ عملنا حاجة خطيرة جدا، مسحنا كده بالأستيكة مليار مسلم. ياه، مليار مسلم. نعم، الأمة الإسلامية مليار وتلتمائة مليون، تلتمائة مليون عرب ومليار مسلم غير عربي. تخيل لما قلنا القضية عربية لغيت حماسة الأندونيسيين مثلا أكثر من 200 مليون 240 مليون مسلم، الباكستان 150 مليون مسلم، بنجلاديش 150 مليون مسلم، تركيا 80 مليون مسلم، نيجيريا 80 مليون مسلم، وعد العالم بأسري، العالم الإسلامي بأسري 80% منه غير عربي لكنه إسلامي ومتحمس جدا للقضية الإسلامية. انتوا عارفين ان تاريخنا لما تيجي تراجع تلاقي معظم المجددين ليسوا من العرب، يعني التاريخ العربي في التاريخ الإسلامي هو فقط تاريخ الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ومن تبعهم في الفترة الأولى جدا، أول 100 سنة من تاريخ الإسلام. بعد ذلك الذي حمل لواء التغيير ولواء التجديد ولواء الإصلاح ولواء نشر الدين في العالم ليسوا عربا. طارق بن زياد رحمه الله الذي فتح بلاد الأندلس وعيش نبيعه 800 سنة ليس عربيا إنما من البربر، ليسوا من العرب. زي ما قلنا قد كده عماد الدين زكي، نور الدين محمود من الأتراك، صلاح الدين الأيوبي كردي، محمد الفاتح تركي عثماني، وعد ألب أرسلان من السلاجقة، عد كل الفاتحين والمجددين. يعني من القليل جدا بعد عهد الصحابة والتابعين أن تجد قائدا وفاتحا عربيا. ده مش تقليل من حجم العرب، لكن لأن حجم المسلمين غير العرب كبير جدا ظهر منهم كل هؤلاء المجددين، بل وليس فقط في مجال القيادة ومجال السياسة، بل أيضا في مجال العلوم وفي مجال اللغة العربية. سبحان الله، يعني في اللغة العربية وفي العلوم الفقهية والعلوم الشرعية برع المسلمون من غير العرب في هذه المجالات، وما زلنا إلى الآن نجني من خيرهم ونجني من علمهم ونجني من ثرواتهم التي تركوها لنا. أديكم مثال غريب جدا جدا. احنا بنتعلم حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم منين؟ ايه هي كتب السنة المطهرة اللي بنرجع لها؟ ايه هي اعظم كتب للسنة المطهرة؟ اعظم كتاب البخاري، ثم مسلم، وبعده بيجي اربع كتب، الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. هم دول الامهات الكتب اللي بيسموها الامهات الستة. عارفين حاجة غريبة جدا؟ خمسة من الامهات الستة غير عرب. عارفين لما بقول ان القضية عربية مش اسلامية، انا بمسح قد ايه من تاريخ الامة الاسلامية؟ انا بمسح 80% من تاريخ الامة الاسلامية، من تاريخ الجهاد ومن تاريخ العلم ومن تاريخ التجديد ومن التراث الاسلامي العظيم. وهذا ليس فقط في مجال العلوم الشرعية او الفقهية، في كل المجالات. اذا اتكلمنا عن الطب، على الفلك، على الكيمياء، على الهندسة، على الجغرافيا، على اي شيء غير العرب من المسلمين، اثروا الامة الاسلامية بتراث ضخم جدا جدا. يبقى انا عايز ارجع القضيه لاصولها واقول ان القضيه اسلاميه. وعلى فكره الكلام ده بيخوف قوي قوي عدونا. تعالوا افكركم بحاجه غريبه جدا. اسرائيل لما عملت دولتها في داخل فلسطين الحبيبه، لماذا سمت هذه الدوله بدوله اسرائيل ولم تسميها بدوله اليهود؟ راجعوا كده تاريخ. لما كانت الامم المتحده بتفكر في المشروع اليهودي وبيفكروا في انشاء دوله لليهود في داخل ارض فلسطين، الملف كان اسمه ايه؟ كان اسمه ملف دولة اليهود، جيوش ستيت، ملف دولة اليهود. لكن لما جه بن غوريون اعلن قيام الدولة ما سماهاش دولة اليهود، سماها دولة اسرائيل. يعني ايه اسرائيل؟ اسرائيل هو يعقوب عليه السلام، نبي الله يعقوب عليه السلام. فارادوا ان ينتموا الى يعقوب كنوع من العرقية، اولاد يعقوب، اولاد اسرائيل، عشان يلفت انظار العرب الى ان احنا قوميين مش دينيين، عشان يكون في المقابل قدام دولة إسرائيل دولة العرب. لأنه لو قال دولة اليهود هيبقى قدامها دولة الإسلام، وشتان شتان بين من يحارب اليهود من منطلق إسلامي وبين من يحارب اليهود من منطلق عرقي أو من منطلق قومي. ولما نيجي نرجع نحلل كلمة إسرائيل هنلاقيها غريبة جدا. يعني اليهود الذين سكنوا في أرض فلسطين ليسوا حقيقة من أبناء إسرائيل. تعرفين اليهود أكثر من عرق، ثلاث أعراق. في يهود بيسموهم العرق الإشكينازي، الإشكينازي يعني الألماني، اللي الناس اللي جت من أوروبا وجت من بحر الخرز، من الخزر، من حوالين بحر قزوين. والعرق ده 80% من أهل اليهود في فلسطين. تخيلوا 80% من بني إسرائيل أو من اليهود الذين في أرض فلسطين ليسوا من بني إسرائيل. عرق ألماني دخل في اليهودية في القرن العاشر الهجري، يعني ما هماش من أهل بني إسرائيل، يعني لا ينطبق عليهم كلمة إسرائيل. و20% التانيين اللي هو الفرع اسمه سفردي، سفردي يعني أسباني، اللي هم العصور أو الأصول الأصيلة لبني إسرائيل، اللي هم الناس اللي من بني إسرائيل، وفرع قليل جدا من أثيوبيا اسمه الفلاشة. فاحنا بنقول إن أصل قضية فلسطين قضية إسلامية، وهم بيقولوا ان القضية في كتبهم قضية عقائدية، ومع ذلك لما سموا البلد بتاعتهم سموها من منطلق قومي ليلغوا هذه القضية من اذهان المسلمين. لما حصل الكلام ده حولنا الصراع من يهودي اسلامي الى عربي اسرائيلي، وكان نتيجة كده ان في كلمات كتيرة مهمة جدا غابت عن ذهننا. دلوقتي احنا ما بنقولش كلمة الجهاد، بنقول كلمة ايه؟ المقاومة، الكفاح، النضال، كلمات معاصرة كلها، لكن نسينا كلمة الإسلام وهي كلمة الجهاد، ولها معاني غالية جدا جدا عندنا في الشرع الإسلامي. الجهاد ذروة سنام الإسلام. متى فكرنا في كلمة المقاومة وكلمة النضال وكلمة الكفاح؟ عندما غابت المعاني الإسلامية عندنا، عندما يقتل لنا عدد من القتلى في أرض فلسطين نقول قتيل ونقول ميت، لكننا لا نقول شهيد، وهذا أمر خطير جدا، لأن الشهادة عندنا في الإسلام كبيرة جدا. لكن تحوير المعاني إلى عربية إسرائيلية بدلا من أن تكون إسلامية يهودية، هذا غير في كثير من المعاني. أنا أنقل لكم كلمة بن غوريون عند إنشاء دولة إسرائيل في أرض فلسطين، قال: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام. الكلام ده كلام بن غوريون المؤسس الأول لدولة اليهود، قال: نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. شيمون بيريز قال ايه؟ قال كلمة خطيرة جدا، قال لا يمكن ان يتحقق السلام في المنطقة ما دام الاسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الاسلام سيفه. يعني هم قادة اليهود عارفين قيمة الاسلام وقيمة التغيير من المنهج الاسلامي، ما يهمهمش اشتراكيات، ما يهمهمش ديمقراطيات، ما يهمهمش كل المناهج العلمية، خايفين بس من كلمة الاسلام. الا يفقه قادة المسلمين وشعوب الإسلام وسياسي الإسلام واقتصادي الإسلام هذا المعنى، ويعرفون أن مصدر القوة الحقيقي هو الإسلام، وأن عودتنا إلى الإسلام هي عودة حقيقية لكل البلاد المحتلة إلى أمة الإسلام؟ عندما نفقه هذه الحقيقة ستعود فلسطين وتعود العراق وتعود أفغانستان وتعود كل البقاع الجريحة من بلاد العالم الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.